من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل حديثنا من خلال الدرس العاشر من دروس معرفة الله، وهو واحد من الدروس التي قدمها السيد حسين رضوان الله تعالى عليه. وركزت هذه المحاضرة أو هذا الدرس ركز على قضية المضلين، وكيف يجب أن يكون موقفنا من المضلين، سواء كان المضلون هؤلاء أصدقاء سوء، أو كانوا رموز دينية أو رموز وطنية أو رموز سياسية، أو كيفما كان يجب أن نحذر كل الحذر من هؤلاء المضلين، أن نعمل على أن نبتعد عنهم بعد المشرقين. قبل أن نقول هذا الكلام، في جهنم يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هنا ونحن في الدنيا نقول هذه العبارة أمام المضلين، أمام المفسدين، أمام من قد تجلى ضلالهم وفسادهم، أمام من قد تجلت أعمالهم أنها أعمال مضلين، وأنها أعمال كانت في خدمة أعداء هذه الأمة، في تدمير هذه الأمة. ركزنا أيضا من خلال الدروس الماضية على خطورة المضلين بالدين. أخطر المضلين هم من يضلون الناس باسم الدين، لأن الناس ينخدعون بالدين، وبالذات الشعب اليمني الذي يتأثر بالخطاب الديني إلى حد كبير. ولذلك استغل هذا الشعب، للأسف استغل من قبل التحرك الوهابي ما جاء من قرن الشيطان، استغل هذا الشعب عندما خطب بالخطاب الديني وركزوا على الشكليات، شكليات فقط لكن ليس لها مضامين حقيقية، لا تبني نفوس ولا تبني مجتمعات ولا تبني أمة. ونحن نشاهد الفكر الوهابي كيف يعمل على شرذمة الأمة وتمزيقها وتفتيتها لصالح أعدائها. ولا أدري أيها الأخوة أين كانت عقولنا، أين كان تفكيرنا من زمان، من أول ما بدأت هذه الحركة، كيف لم نتنبه أنها حركة دعمت من قبل الملوك والأمراء في الخليج، أنها جاءتنا من قرن الشيطان، كيف لم نتذكر أننا بلد الإيمان والحكمة، وأن المفترض بناء على هذا أن يكون الشعب اليمني هو من يصدر الدين والثقافة والمفاهيم الإيمانية، لأنه سيصدر المفاهيم الإيمانية. يعني النبي صلوات الله عليه وعلى آله وصف هذا البلد من زمان أنه بلد الإيمان والحكمة، بينما قرن الشيطان جاء لنا بفكر باعتبار أن اليمن بلد البدع، يقولون هكذا في كتبهم، البدع والضلالات والكفر، وجاءوا لنا بفكر من قرن الشيطان ويعتبرونهم أن اليمن لم يدخل في الإسلام إلا منذ أن جاء الفكر الوهابي الداعشي. أما قبل أن يأتي الفكر الوهابي، قبل عشرات السنين من قرن الشيطان، فهم يعتبرون اليمن كان ضالا، عاش في ضلال. ولذلك كانوا يسمون عندما يستولون على مساجدنا أنه كان الشيء المعروف في اليمن الهوية التي عرف بها اليمنيون المذهب الزيدي والشافعي. جاء الفكر الوهابي واخترق الكل وكفر الكل واعتبر أن الكل كان يعيش في ضلال حتى جاء الفكر الداعشي من قرن الشيطان. كيف لم نتنبه أيها الأخوة أن هذا فكر جاءنا من قرن الشيطان؟ وماذا يمكن أن يقدم لنا الشيطان إلا الضلال إلا الفساد؟ هل نسينا أننا يمن الإيمان والحكمة حتى نقبل مثل هؤلاء؟ لكن غفل الناس، لم يدركوا الخطورة، وأيضا هناك دعم سياسي ودعم دولي ودعم مادي وضغوطات. كان النظام السعودي يرمي بثقله ويضغط على الحكومة اليمنية وتكفل بالميزانية فترة في اليمن مقابل أن يتركوا الفكر الوهابي يتحرك في كل مكان. الجميع كان يعرف يا أخوة أن هؤلاء محميين من قبل مشايخ قبائل، محميين من قبل شخصيات عسكرية، محميين من قبل السلطة نفسها، فكانوا يتحركون دون أن يكون لديهم أي مخاوف، ومدعومين أيضا من النظام السعودي والقطري والإماراتي، وفعلا استهدفوا النسيج الاجتماعي اليمني وأثروا في بعض اليمنيين. للأسف مسخوهم، مسخوا القيم، مسخوا الهوية. لم يكن اليمن في يوم من الأيام هكذا أن يذهب من شبابه من أبنائه ليقاتلوا مع المحتل. تعرض اليمن للاحتلال في الفترات الماضية، صحيح أن هناك مرتزقة، لا يأتي محتل إلا وله أدوات وله مرتزقة من الداخل، لكن لم يكن بهذا الشكل ولم يكن تحت غطاء ديني. يعني ما تميز بهؤلاء المرتزقة في هذه المرحلة أنهم يقاتلون تحت عناوين دينية، يقاتلون أبناء بلدهم تحت عناوين دينية وتحت لواء البلاك ووتر والجنجاويد ومرتزقة العالم، وتحت غطاء سياسي، مظلة أمريكية بريطانية إسرائيلية. يتحرك هؤلاء ويتشدقون بالدين، بل أكثر من هذا، يعتبرون أنفسهم أنهم هم المسلمون، هم المؤمنون، وغيرهم عبارة عن كفار ومبتدعين. هكذا يتجرؤون أن يقدموا أنفسهم هم المتدينون الحقيقيين، هم من يحملوا راية الإسلام، وهم يقاتلون تحت بلاك ووتر والجنجاويد وتحت الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي وأدواتهم في المنطقة. لذلك يا أخوة لابد أن يكون الناس مدركين أن نعمل على إصلاح وضعنا، على إصلاح الناس، على تقديم هدى الله للناس بجدية وبفاعلية. هذه المرحلة مرحلة هدى الله، وقد قدم لنا هدى الله على أرقى مستوى. يجب أن نتحرك بجدية وبفاعلية لنقدم هدى الله، وخصوصا بعد أن فضح الله هؤلاء، فضح مساجد الضرار التي يعني خدعوا الناس بها، دور تحفيظ القرآن التي خدعوا الناس بها، وإذا هي للتجنيد مرتزقة. الله قد فضحهم وكشف حقيقتهم، الساحة مهيئة لأن نتحرك بالحق يا إخوة، نتحرك بالقرآن. نحن لا نقول نتحرك طائفيا أو حزبيا، لا، نتحرك بالقرآن وبثقافة القرآن، هدى الله الذي لما فقدته الأمة ضاعت. الله سبحانه وتعالى يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فلا بد أن نهتم بالموضوع أيها الأخوة، أن نسعى إلى أن نجعل المضلين وأقوالهم وضلالهم تحت أقدامنا، نصل إلى اهتمام كبير في هذا، لأن المسألة خطيرة. الضلال معناه أن تخسر دنياك وآخرتك، فنتحرك ليكون هؤلاء ويكون ضلالهم منبوذين، هم وضلالهم، وكل ما يأتي من لديهم لا قيمة له عندنا، يكون ضلالهم ولو مجازا تحت أقدامنا، أي لا قيمة له ولا اعتبار له، ولا نتأثر به ولا نلتفت إليه ولا نتركه أيضا يؤثر في الآخرين، أن نعمل على حماية أبنائنا منهم وحماية مجتمعنا منهم. إذا تركنا فكرهم هذا يتسلل إلى بيوتنا إلى قرانا فهو الفتنة بعينها، هي السموم. معناه انتظر أن هذه المنطقة تشتعل في يوم من الأيام، تشتعل متى ما أرادت أمريكا ستشتعل المنطقة، وستسمع التكفير والتفسيق وإباحة الدماء والذبح وكل هذه الجرائم. من يسمح أيها الأخوة أن يدخل الفكر الداعشي التكفيري بيته فهو يدخل إلى بيته أكبر خطر، يدخل شيء سينفجر في يوم من الأيام. الذين سمحوا بدخول هذا الفكر إلى قبيلتهم إلى قراهم يتحملون مسؤولية كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، يتحملون قسطا كبيرا من جرائم هؤلاء، يحملون أوزارهم وأوزار هؤلاء الذين سمحوا بأن يدخلوا إلى مناطقهم ليضلوا الناس تحت عناوين زائفة أو مطامع شخصية أو نحوها. للأسف من سمح بدخول هذا الفكر اليمن يتحمل مسؤولية كبيرة أمام الله، نحن لا نعفيهم عن مسؤوليتهم. من سمحوا سواء حكومة أو مشايخ قبائل أو علماء أو غيرهم أو أحزاب أو غيرهم، من سمحوا بدخول هذا الفكر الذي مزق الأمة، الذي أضعف الأمة، الذي أهدر ثروات هذه الأمة وقدرات هذه الأمة، الآن الأمة تغرق في الدماء بسبب هذا الفكر الفتنوي. الذين سمحوا بدخوله إلى البلد إلى المنطقة هؤلاء يتحملون مسؤولية كبيرة أمام الله، لا يكفي أن يصيحوا منهم، الآن من سمحوا بدخولهم يصيحون منهم، لا، أنتم تتحملون مسؤولية كبيرة أمام الله. يا من كنتم تسمحون بدخولهم مقابل رضا السعودية عنكم أو مقابل أموال أو مقابل وظائف أو مقابل هبات تأتي من أمراء السعودية مقابل أن تفتحوا قبيلتكم أو قراكم أو مدنكم أو معسكراتكم لهذه السموم، هذه السموم التي أضرت بهذه الأمة أيما ضرر. فهنا أيها الأخوة لابد أن نتحرك بجدية وبفاعلية، أن يكون كل شخص منا إذا ما سمع من آخر تنبيها له على أن يبتعد عن فئة ضالة فيقال له هؤلاء سيضلوك، هذه الفئة ستضلك، هذا الشخص سيضلك، عليه أن يهتم بالمسألة. ولاحظ هنا هم كيف حكى الله عنهم أن اهتمامهم وصل إلى درجة أنهم يريدون أن يعرفوا حتى من أضلهم من الجن وليس من الإنس. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هذا ما أردت إكمالا للحديث حول هذا الموضوع، وأننا لا نستطيع أن نجعلهم تحت أقدامنا ولو مجازا إلا بعمل، هكذا يقول السيد حسين رضوان الله عليه. وإذا كنت ترى نفسك في نعمة أنك تسير على طريق هداية، أنك تتعرف على المضلين وتعرف إضلالهم، وترى نفسك بأنك بحمد الله أصبحت في طريق الابتعاد عنهم، فإن من واجبك أن تهتم بالآخرين. وهذه هي روحية الأنبياء وروحية النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي كان حريصا على هداية الآخرين، حريصا جدا ومهتما جدا. يجب أيها الأخوة أن نتأسى به وأن نقتبس من روحيته هذه الروحية العالية، نتأسى برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالذات في أن نحمل هذه الروحية العالية، أن يكون لديك اهتمام بالآخرين، الآخرون هم مثلنا، قد يكون الضلال انطلع عليهم لأنهم لم يعرفوا ولم يأتي أحد ليعرفهم ولم يأتي أحد ليبين لهم، فأنت من يجب أن تعطف عليهم وأن تعمل على إنقاذهم وهدايتهم وأن تحرص عليهم وتتأسى بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله الذي كانت هذه من أبرز صفاته، والذي كانت فيه أيضا صفة مترسخة بشكل عجيب حتى قال الله عنه: لعلك باخع نفسك، تكاد تقتل نفسك أسفا، تكاد تقتل نفسك ألما ألا يكونوا مؤمنين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ألا يكونوا مهتدين. يتألم جدا، يتأسف جدا على الآخرين وهم يعبدون أصناما يهمه أمرهم، يكاد يقتل نفسه من شدة الألم أن يراهم هكذا على الضلال، ويعرف أين سيكون مصيرهم. هو يتألم لأنه يحب أن ينقذهم من الضلال حتى لا يكون مصيرهم هو ذلك المصير السيء، جهنم. إنسان المؤمن أيها الأخوة الذي لا يحمل هذه الروحية فليس متأسيا بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، هو كالتاجر البخيل. أن تتعلم أو تعرف هدى حتى وإن لم تكن أنت محسوبا ضمن المتعلمين ثم لا يكون لديك اهتمام أن توصل الهدى إلى أقصى دائرة ممكنة، فاعلم بأنك كالتاجر البخيل يجمع الأموال ثم لا يصرف شيئا لا في سبيل الله ولا حتى في حاجاته الضرورية. المؤمن يهمه قضية الآخرين، هذه قاعدة، إلى درجة أن يقاتل في سبيلهم كما حكى الله عن المؤمنين: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إن الله يريد من المؤمنين حتى أن يصلوا إلى درجة أن يقاتلوا لإنقاذ الآخرين، فكيف لا أبذل من مالي جزءا بسيطا ليصل هدى الله إلى الآخرين؟ كيف أبخل بالكلمة التي قد تنقذ شخصا؟ كيف أبخل بالنصيحة؟ كيف أبخل بالمشاركة في موقف يكون فيه إنقاذ الآخرين؟ المؤمن يهتم بكل شيء، وميدان اهتمامه كلما قويت علاقتك بالله ميدان اهتمامك هو يتوجه إلى الناس وإلى الحياة. أما الله سبحانه وتعالى فكلما تعززت علاقتك به لا يمكن أن يصل منك شيء إليه أو تعمل له شيئا، هو سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى شيء منا. كلما ترسخ الإيمان في قلبك كلما تعززت علاقتك بالله فإن الميدان الذي يعكس إيمانك القوي وعلاقتك القوية بالله هو الناس، ميدان الحياة. الجهاد في سبيل الله أيها الأخوة أين ميدانه؟ هل أن هناك جبلا جعله الله وسماه سبيله يذهب الناس ليطلقوا الرصاص على هذا الجبل؟ أو ميدان العمل في سبيل الله والجهاد في سبيل الله هو الناس أنفسهم، أن تعمل لإنقاذهم لهدايتهم؟ فإذا ما أحسست في نفسك بقوة علاقة بالله فلا تظن أن هذا هو كل شيء وأن هذا هو المطلوب. أن أرى نفسي أكرر ذكر الله سبحانه وتعالى وأرى قلبي ممتلئا بحب الله ثم أرتاح لهذه الحالة، افهم هذه الحالة. كل المطلوب من ورائها هو أن تنطلق في ميدان العمل لإنقاذ الآخرين وهداية الآخرين. أين كان يتوجه إيمان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ ألم يتجلى كل ذلك في حرصه على الآخرين؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أليست هذه الآية تتحدث عن اهتمامه الكبير بالآخرين؟ جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، هذه واحدة، شك علي أي شيء يؤلمكم، حريص عليكم. أليست هذه أيضا تتوجه إلى الناس؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. أليست هذه تتوجه إلى الناس؟ كل اهتمامه كل نشاطه كل حركته متوجهة إلى الآخرين. هو لا يرضى لنفسه فقط أنه أصبح يرى نفسه مهتديا وأن قلبه ممتلئ بالإيمان بالله والحب لله، معرفته بالله قوية، ثم يجلس منزويا على نفسه ويتمتع بهذا الشعور في داخل نفسه فقط. هذا لا يحصل عند أولياء الله أبدا بدءا من أنبيائه. لذلك لابد أن يكون لدينا اهتمام أيها الأخوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يرزقنا الرغبة في العمل لما فيه رضا، وأن يتقبل منا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.